إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أمر الله تبارك وتعالى بالمسارعة إلى فعل الخيرات والمسابقة في جلب الحسنات، فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وذلك لأن الوقت كالسيف الحاد تأخذه بحقه أو يقطعه، فمن أمضى يوما من عمره في غير حق ولا فرض ولا عمل ولا خير فقد عق يومه وظلم نفسه. وكان الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: أدركت ناسا كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. وفي زماننا كثير منا يبيع وقته بأبخس الأثمان إن لم نقل يهبه بالمجان. كلما طلب منه شيء فعله على حساب وقته، لا يراعي معروفا ولا منكرا، يقدم شهواته وتحقيق رغباته الدنيوية على الفرائض والأركان، أو يتوسع في المباحات توسعا كبيرا، فما من نزهة إلا حدا منها، ولا من غصة إلا صحبها. ذلك لأنه لم يدرك أهمية الوقت ولا قدره، وما هي إلا لحظات وتحين ساعته، فيرى العمر قصيرا يتمنى لو حصله من جديد. وفي الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وفيه عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. وفي الحديث الصحيح أيضا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقت الإنسان هو عمره، وهو مادة حياته الأبدية، وفي النعيم المقيم، وهو يمر مر السحاب، فما من وقته لله، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته، وغير ذلك محسوبا عليه، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير من حياته. انتهى كلامه. والمسارعة إلى فعل الخيرات هو مفتاح اغتنام الأوقات والفرص. ولقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثلة في استغلال أوقاته، فكانت زوجة الإمام الزهري رحمه الله تعالى تقول: والله إن هذه الكتب لهي أشد علي من ثلاث ضرائر، وذلك لما كان الإمام الزهري يكثر من القراءة. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إني لأخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أراه فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني قد طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في طلب الكتب. انتهى كلامه. ولكن عوائق استغلال الأوقات كثيرة، منها التسويف، فاحذره غاية الحذر، فإنه سوس العزائم. قال عمرو بن عبد الله رحمه الله تعالى: ما أحد ينزل الموت منزلته إلا عد غدا ليس من أجله. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن غد لك فكن فيه كما كنت اليوم فيه، فما كنت فيه اليوم، وإلا يكن غد لك لم تندم على ما فرطت في اليوم. ومن العوائق أيضا طول الأمل، وهو مرض عضال وداء مزمن، إذا أصاب الإنسان أباده عن بكرة أبيه، لأنه يتوالد عنه أمراض فرعية من مثل الرغبة في الدنيا ونسيان الآخرة والكسل عن الطاعة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وعلق القرطبي رحمه الله تعالى قائلا: صدق رحمه الله، فالأمل يكسل عن العمل ويورث التراخي والتواني، ويعقد التشاغل والتقاعد، ويخلد إلى الأرض ويميل إلى الهوى. فالمسارعة إلى الطاعة خير سبل التحصيل والاغتنام. ومن اغتنام الأوقات أن نغتنم الأوقات الفاضلة التي تزيد في درجات العبد أجورا عظيمة بطاعات قليلة. ونحن عند مورد من موارد الخير، معين يانع لنجني منه الحسنات، ولكنه معشر الإخوة معين ينضب بمرور وقته، فحري بنا اغتنامه قبل فواته. أعني فضل الطاعة في العشر الأوائل من ذي الحجة، فهي منحة ربانية وجنة فسيحة ليس على بابها حجاب أو قاطع تذاكر، ولكنها بحاجة إلى قلب ذاكر، بحاجة إلى استفراغ وقت لننعم بالعيش في رحابها ونغتنم هباتها. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: إنها عشر الأضحى، لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وإقسام الله تعالى بالعشر دليل على رفعة وسمو منزلة هذه الأيام العشر، ويزيد ذلك إيضاحا ما رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة رحمهم الله أجمعين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح أحب ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. يعني قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ويزيد في وضاءة هذه العشر أنها واقعة في أيام الركن الخامس من أركان الإسلام، أيام الحج، وهو من الأيام الفاضلة. وفي جبين هذه العشر كامة عظيمة، وهو يوم عرفة، فصارت الأيام بذلك أياما فاضلة، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه العشر أفضل أيام السنة، كما أن العشر الأواخر من رمضان أفضل ليالي السنة. فهذا الموسم من فضل الله جعله الله لعباده ليستكثروا فيه من العمل الصالح. وكان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. وهذا هو المطلوب منا معاشر الإخوة، فكما يجتهد أحدنا في العشر من رمضان فإن هذه العشر لا تنقص عنها قدرا إن لم تزد عليها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. فالذي يستحب فعله في هذه الأيام الصلاة، ويستحب التبكير إلى الفرائض والإكثار من النوافل لعموم الحث على فعل الطاعات. ثانيا الصيام لدخوله في جملة الأعمال الصالحة. وقال الإمام النووي: يستحب استحبابا أكيدا، ويتأكد صوم يوم عرفة لغير الحاج لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها، رواه مسلم. ويستحب أيضا الإكثار من الدعاء يوم عرفة، من حديث الصحيح: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. أما ما يجتنبه العبد في هذه العشر فإنه لا يأخذ من أظفاره وشعره وبشرته شيئا حتى يذبح أضحيته، وهذا الحكم خاص بالمضحي ولا يتعلق بالمضحى عنه. لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، ومن أخذ ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. وكذلك قبل أن يمسك العبد عن أظفاره وشعره يجب عليه أن يمسك لسانه عن الفواحش واللهو والأعمال الباطلة، ويعزم التوبة ويرجع إلى الله تعالى بالتوبة الصادقة النصوح بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فهي التي تحرم الإنسان فضل ربه. وفي الحديث الصحيح: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. وقال مطرف رحمه الله تعالى: إن السيئة أخف ما تكون عليك ما كنت تعملها، فإذا أقلعت عنها لم تذكرها أبدا، ولو ذكرتها لساءتك، وأيم الله لأسوأ ما تكون يوم تراها عند الله في صحيفتك. انتهى كلامه. فعلينا جميعا أن نتوب إلى الله تعالى، فقد أمرنا بالتوبة ورغبنا فيه، فقال عز من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأعظم من ذلك فضلا قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليتمنين أقوام لو أكثر من السيئات، الذين بدل الله عز وجل سيئاتهم حسنات. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولقد حذر الله تعالى من التأخير والتسويف فقال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فهذه خطبة عبارة عن تأملات في رحلة الحج، وهذه التأملات بإذن الله تبارك وتعالى تنفع الحاج وغيره. وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالتأمل والتفكر، لأن الإنسان بالتفكر يعرف ما يحتاجه وما يصلحه، ويجتنب ما يفسده. فقال الله عز وجل في كتابه: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هو الذي أنزل من السماء ماء، فهو سبحانه وتعالى صاحب هذه النعمة، ولا يقدر عليها إلا هو سبحانه وتعالى. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ترعون أنعامكم، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يتفكرون في ماذا؟ يتفكرون في أن هذه النعمة صاحبها هو الله عز وجل وحده. وإذا كان سبحانه هو صاحب النعمة، فلا ينبغي أن تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى. فصاحب النعمة هو صاحب إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، فهو أشد ما يكون حاجة إليها، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. نتفكر في ماذا؟ كيف نتفكر في هذه الآية؟ ولذا عرض عمر رضي الله عنه هذه الآية على على مجلسه، وكان فيه ابن عباس رضي الله عنهما، فهو الذي عرف تأويلها، لأنها آية بحاجة إلى تفكر، والتفكر فيها هو أن الإنسان يحافظ على أعماله فلا يضيعها بما يحبطها. فإذا تصدق بصدقة فلا يأتي بعد ذلك بالمن والأذى، لأنه إذا تصدق بها وكتبت له صدقة عند الله تبارك وتعالى ثم جاء بالمن والأذى فقد أحبطها. فيجب على الإنسان أن يحافظ على أعماله، لأنها هي التي تنفعه عند الله تبارك وتعالى. فمن هذا الباب أيها الإخوة، باب التأمل في رحلة الحج، أسوق لكم بعض ما من الله عز وجل به. ولذا وجب على الإنسان أن يكون متأملا، يتأمل في السماء وفي الأرض، ويتأمل في أحوال الناس، من أجل أن يعرف الحق وأن يجتنب الباطل. فمن هذه التأملات أنك تجد كثيرا من الحجاج يتكبرون ويعتزون بجنسياتهم، فهؤلاء في الحقيقة ما استفادوا من الحج شيئا. خرج من بلده بجنسيته، وهو هناك بجنسيته أيضا، فما عرف أخوة الإسلام ولا أخوة المؤمنين، وما عرف أن الناس كلهم نسبتهم واحدة، وهي نسبة طينية، فهم منسوبون إلى آدم الذي خلقه الله عز وجل من طين. يذهب هناك ويحسب أن الدنيا كأنما خلقت له وحده، فلذا تجد كل إنسان يعتز بأصله ويعتز بجنسيته وبعصبيته، وتراهم يتنابزون بهذا، فيقولون هذا هندي وهذا مصري وهذا يمني وهذا كذا، ويقصدون بهذا الاستنقاص والاحتقار. فهؤلاء ما استفادوا من الحج شيئا، فكيف يتكبرون وقد جمعهم الله تبارك وتعالى في صعيد واحد؟ هل نظر هذا المتكبر إلى جمع الناس وهم بعرفات؟ هل نظر إليهم جميعا ورآهم سواء؟ فكذلك الذي ينظر إلى الناس جميعا وهو فيهم، هذا الناظر يرى الناس جميعا سواء. وأضرب على ذلك مثالا، فإذا صعدت إلى الدور الثالث في حرم الله عز وجل في الحرم المكي، ورأيت الناس يطوفون حول الكعبة، فإنك لا تميزهم، فهم كلهم بالنسبة لك سواء. الآن افترض نفسك أنك فيهم، وهناك رجل آخر ينظر إلى الناس وأنت فيهم، لا يميزك، فلماذا تتكبر على الناس؟ وقد قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ذكر الله عز وجل هذه الآية بعد أن نهى عباده عن كثير من المنهيات، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بعد هذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما أنسبها من آية بعد أن نهى الله تبارك وتعالى عن هذه المنهيات؟ فكأن الله سبحانه وتعالى يقول للساخر وللمغتاب وللمحتقر وللمتنابذ بالألقاب، كأن الله تبارك وتعالى يقول له: لماذا تفعل هذا وأنتم أيها الناس كلكم من نفس واحدة؟ فنسبتنا واحدة وشرفنا واحد، وهو إلى آدم عليه السلام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فكان هذا مصريا وهذا يمني وهذا إماراتي وهذا سعودي، من أجل ماذا؟ من أجل التعارف، من أجل التعارف، أن يعرف أن هذا من قبيلة كذا وكذا، لا من أجل التفاخر. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا هو الميزان، فالكريم عند الله تبارك وتعالى هو التقي. فكلما ازداد الإنسان تقوى لله تبارك وتعالى، كلما ازداد عند الله عز وجل شرفا وكرما. ولذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا، أن الإنسان إنما منزلته عند الله تبارك وتعالى بقدر طاعته لله عز وجل وبقدر متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما هذه الأنساب فإنما هي لمجرد التعارف، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فأنت عندما تتعلم هذه الأنساب وتعرفها، لا تعرفها من أجل التفاخر وإنما من أجل طاعة الله عز وجل، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومسراة في المال ومنساة في الأثر. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس، فقال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. فهذا كريم لأنه نبي، وأبوه نبي، وجده نبي، وجد جده نبي، وهكذا. فهذا هو الكرم، فصار كريما لأنه من أنبياء الله عز وجل الذين هم أكثر الناس طاعة لله عز وجل. فقالوا: ليس عن هذا نسأله. قال: فعن معادن العرب تسألونني؟ قالوا: نعم. قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فهذا هو الميزان، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالإنسان تعلو منزلته عند الله تبارك وتعالى بالعلم والتقوى. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وروى أبو داود وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، أي الكبر الذي كان في الجاهلية. فالذي لا يزال على كبره وتعاليه وتفاخره على الناس، هذا يريد أن يرجع إلى أمر الجاهلية. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. مؤمن تقي أو فاجر شقي، يعني أن الناس قسمان: مؤمن تقي أو فاجر شقي. أنتم بنو آدم وآدم من تراب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ليدعن رجال فخرهم بآبائهم، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله عز وجل من الجعلان التي تدفع أنتنا بأنفها. الذي يبقى على هذه الجاهلية وعلى هذا التفاخر إن لم يدعه فسيكون أهون على الله تبارك وتعالى من هذه الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. ولذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة. فهذا المتكبر الذي كان يتكبر على الناس في هذه الدنيا يحشره الله تبارك وتعالى مثل النملة، يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة. ومن التأملات في الحج أن يقال: لماذا كانت هذه الكعبة وهي حجر موضعا للطواف؟ لماذا شرع الله تبارك وتعالى الطواف بالكعبة مع أنها حجر؟ ولذا كان عمر رضي الله عنه يستلم الحجر ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. فلماذا كان هذا أيها الإخوة؟ لابد أن تتأمل في شرع الله عز وجل. فالله عز وجل لم يشرع شيئا عبثا أبدا سبحانه وتعالى، فهو العليم الحكيم في شرعه جل وعلا. فنقول: والعلم عند الله تبارك وتعالى أولا لإقامة توحيد الله عز وجل، فجعل الله عز وجل الطواف بهذه الكعبة لإقامة توحيده جل وعلا. ولذا قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فجعل الطواف بالكعبة من إقامة توحيد الله عز وجل، فلا يطاف بحجر على وجه الأرض إلا بهذه الكعبة. وفي هذا عبرة لهؤلاء المسلمين الذين ليس لهم من الإسلام إلا اسمه، فيطوفون بهذه القبور التي ملأت أنحاء الأرض. فيجب عليكم أيها الناس أن تجتنبوا الشرك ووسائله، وأن تحذروا الناس من ذلك. ثانيا نقول: جعل الطواف بهذه الكعبة من أجل أن تكون شعيرة ظاهرة، فتتوحد قلوب المسلمين وتأتلف عليها، فهي كالراية للمقاتلين. المقاتلون المجاهدون في سبيل الله إذا دخلوا ساحة القتال تكون لهم راية حتى يجتمعوا على هذه الراية. فالكعبة بالنسبة للمسلمين كهذه الراية، فتتوحد قلوبهم إذا طافوا بها. التأمل الثالث أيها الإخوة أن نقول إن الحج من أعظم المواطن التي يتعلم فيها الناس التوحيد والاتباع. من أراد أن يتعلم توحيد الله تبارك وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يعرف العلة فليكثر من الحج والعمرة. ومع ذلك تجد الشرك والبدعة قد انتشر في الحج، انتشر الشرك والبدعة في الحج. فمن أمثلة انتشار الشرك ما ذكر عن الشيخ عبد الله بن جبريل أنه كان واقفا بعرفات والناس يبتهلون إلى الله تبارك وتعالى، الناس يبتهلون إلى ربهم ويطلبون منه قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، فإذا برجل قد رق عظمه وارتعشت يداه وقد رفع يديه ويقول: يا فلان يا ولي الله، وهو في عرفات يقول: يا فلان، يا ولي الله، اكشف قربتي. فالتفت إليه الشيخ، قال له: يا أيها الرجل، اتق الله، ادعو ربك سبحانه وتعالى. فإذا بهذا الرجل يرد على الشيخ قائلا له: اسكت أيها العجوز، فإنك لا تعرف قدر هذا الشيخ، قدر هذا الولي عند الله، فإنه لا تنزل قطرة من السماء ولا تنبت نبتة من الأرض إلا بإذنه. تأملوا عباد الله كيف وصل الشرك بالناس إلى هذا الحد، وهو في عرفات يعتقد اعتقادا جازما أنه لا تنزل قطرة من السماء ولا تنبت حبة من الأرض إلا بإذن هذا الولي. فإذا ماذا بقي لله عز وجل؟ ومن المناظر التي رأيتها بعيني بعد صلاة المغرب، وكنت على سطح المسجد، فلما انتهى الإمام من صلاته وانصرف وقام ينقلب إلى بيته والحرس حوله وهو لا يكاد يمشي، الناس يقصدون عليه والحرس يضربونهم وهم يصرون على هذا. ثم رأيت رجلا قد جاء إلى الإمام وقد التزمه من ظهره يتمسح به، فهم يتمسحون بإمام الحرم ويتبركون بذلك. فهؤلاء ما عرفوا توحيد الله تبارك وتعالى، بل أخبرني بعض الإخوة أنه رأى رجلا يسجد لإمام الحرم، أنه رأى رجلا يسجد لإمام الحرم. فماذا بقي لله عز وجل؟ وماذا تعلم هؤلاء من الحج؟ الحج إنما هو توحيد واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن التأملات في الحج عباد الله أن العبادات البدنية من الصلاة والصيام والحج لها بداية ولها نهاية، لها بداية ولها نهاية. فالصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم. فهذه بدايتها وهذه نهايتها، وبين البداية والنهاية العبد محظور عليه أشياء وممنوع من أشياء، فلا يجوز له في صلاته أن يلتفت، ولا يجوز له أن يتكلم إلا بذكر الله عز وجل، ولا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب. وكذلك الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، في هذه الفترة يحرم على الصائم أن يأكل أو يشرب أو يجامع. وكذلك الحج له بداية وهي الإحرام، وله نهاية وهي الإحلال، وبين البداية والنهاية فمحظور عليه أشياء وهي معروفة والتي تسمى بمحظورات الإحرام. لماذا كان هذا أيها الإخوة؟ كان هذا من أجل أن يتدرب الإنسان ويتعلم تقوى الله تبارك وتعالى. فإذا قيل له افعل يفعل، وإذا قيل له انتهي ينتهي. فهذا هو المراد بهذه العبادات، أن يتعلم الإنسان تقوى الله تبارك وتعالى. ولذا لما ذكر الله عز وجل في كتابه الصلاة والصيام والحج يذكر معها سبحانه وتعالى تقواه. فمثال ذكر التقوى في الصلاة وهي كثيرة قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، إلى آخر الآيات. وأما في الصيام فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختم الله عز وجل آيات الصيام بالتقوى، فقال سبحانه: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. وفي آيات الحج ذكر الله عز وجل التقوى، فختم الله عز وجل آيات الحج في سورة البقرة بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وختمها أيضا بالتقوى في سورة الحج، فقال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذا من الدروس التي نتعلمها من الحج. ومن التأملات في الحج أيضا أنك تنظر في كثرة الناس فتستحضر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فتأملك في كثرة الناس في الحج تعلم شيئا من هذه الآية: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فإذا كان هذا في الحج فما بالك ببقية الناس؟ من نفس واحدة خلق الله عز وجل الناس وبث من هذه النفس رجالا كثيرا ونساء، فتعلم قدرة الله تبارك وتعالى وأنه سبحانه على كل شيء قدير. ومن التأملات في الحج أن تعلم أيها العبد أن الحج فيه بعض التعب، وهذا التعب لا بد منه حتى تتاح الفرصة للروح وللقلب أن يلين بذكر الله عز وجل. فالعبادات فيها نوع مشقة، العبادات فيها نوع مشقة. من أجل ماذا؟ من أجل إتعاب البدن، لأن البدن إذا تعب وقلت شهوته أخذت الروح فرصتها لعبادة الله عز وجل. فهذا مما ينبغي تعلمه. ولذا في الصلاة تضع رأسك وجبهتك التي هي أشرف شيء فيك تضعها في الأرض وتذل لله تبارك وتعالى من أجل أن تتاح الفرصة لسمو الروح. وكذلك في الصيام، الصيام فيه جوع وفيه عطش من أجل تقليل الشهوة حتى تتاح الفرصة لتسمو الروح وتعبد ربها سبحانه وتعالى. وفي الحج أظهر وأظهر، فالطواف سبع، والسعي بين الصفا والمروة سبع، والوقوف بعرفة وبمزدلفة، والمبيت بمنى. فتجد أن في الحج تعب، وهذا التعب مراد لله عز وجل من أجل إتاحة للروح. ولذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم كانت حياة فقيرة وحياة أصحابه رضوان الله عليهم، لأن حياة الفقر والتعب أنفع للإنسان. ولذا تكثر العبادة في أهل الفقر وفي أهل التعب، وتقل العبادة في أهل الترف وفي أهل الراحة. ولذا وجب على الإنسان أن يعيش هذه المعيشة ولا يكثر من الترف، فإن الترف مضر بالإنسان ومضر بدينه. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يعيش هذه الحياة التي فيها زهد وفيها تقلل من هذه الشهوات حتى تتاح الفرصة لسمو الروح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ومن التأملات في الحج عباد الله ألا تستهن بمخلوق، فقد يكون هذا المخلوق قادرا على ما لا تقدر عليه. فأحيانا يأتي وقت يزدحم فيه الناس، فتكون مثلا في آخر ساحة الحرم وتريد أن تصل إلى الباب فلا تستطيع، ثم لم تلبث أن ترى عصفورا أو حمامة وجاء هذا العصفور ووصل إلى المكان الذي لا تستطيع أن تصل إليه، فقد أقدر الله عز وجل هذا العصفور على ما لا تقدر عليه أيها الإنسان. فلا ينبغي لإنسان أن يستهين بمخلوق، فإن الله عز وجل يقسم عطاءه وفضله بين الناس. وإذا أردت فضل الله عز وجل فيكون التوجه إليه وحده سبحانه وتعالى، وأما قسمة الله تبارك وتعالى للناس فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وفي هذا تخلص من الحسد. ولذا قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ومن التأملات في الحج عباد الله أنك ترى كثيرا من الناس في هذا الموسم العظيم الذي ينبغي أن يتعلموا فيه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، تجدهم يعصون الله تبارك وتعالى في الحج، فيحلقون لحاهم ويدخنون هذا الدخان، تجده في عرفات ويدخن هذا الدخان، فتسأله فبعضهم يعترف ويقول: هذا بلاء ابتلاني الله عز وجل به، حتى إنني نهيت إنسانا ذات مرة فقال: هذا بلاء ابتلاني الله عز وجل به، فادعو الله عز وجل أن يعني مكروها، فدع المكروه. قال: لا، أنا لا أدع هذا المكروه. فتجدهم يعصون الله تبارك وتعالى في حجهم، وتجد بعض الناس إذا كان في الحج أطلق لحيته لا يحلقها، فإذا كان في ختام حجه حلقها، يختم هذه العبادة بمعصية الله تبارك وتعالى. أيليق هذا بالإنسان الذي خرج من بلده وأتعب نفسه وأنفق ماله ودعا الله تبارك وتعالى وتوجه إليه؟ أيليق به أن يعصيه سبحانه وتعالى؟ أيليق بهذا الإنسان أن يعصي ربه سبحانه وتعالى بعد هذه العبادة؟ فهذه أيها الإخوة بعض التأملات في هذه العبادة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.